إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في المرة الماضية أن أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة أنه بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرسل إلى بني عمرو بن عوف وقال لهم: سامنوني بحائطكم. والحائط هو البستان. أراد أن يبني المسجد فاختار قطعة أرض للأنصار لرجال من بني عمرو بن عوف فقال: سامنوني بحائطكم، أي ساوموني أو أساومكم. فقالوا: لا والله يا رسول الله، لا نطلب ثمنه إلا من الله عز وجل. وكان فيه قبور للمشركين فنبشت، وكان فيه خرب فسويت، وكان فيه نخل فقطعت، ثم جعل النخل في قبلة المسجد وجعل عضادتيه من الحجارة. فجعلوا ينقلون التراب واللبن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم وهم يرتجزون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. ثم آخى بينهم، والمهاجرون مملقون فقراء هاجروا رغبة إلى الله تبارك وتعالى، فتركوا ما وراءهم من الأموال والأولاد والضياع، ولم يلتفتوا وراءهم البتة، ولم يفكر واحد منهم لماذا ترك. لذلك حرم عليهم الله عز وجل أن يرجعوا إلى سكنى مكة مرة أخرى حتى بعد الفتح، كما في حديث العلاء بن الحضرمي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجر أن يبقى بعد الصدر 3 أيام فقط في مكة حتى تتم هجرتهم، ولا يرجعون في شيء بذلوه لله، برغم أن مكة صارت دار إسلام. وهذا الأمر إنما يخص المهاجرين دون غيرهم، فلا بأس أن يرحل الأنصاري من المدينة فيسكن مكة، أو أي رجل من الآفاق إذا أراد أن يذهب إلى مكة ويسكنها فلا بأس بذلك، إلا المهاجر الذي ترك داره لله. فينبغي إذا بذل المرء شيئا لله ألا يرجع فيه، فإن الرجوع فيه لؤم. بذلت لله أخذت أجرك، أخذت العوض، فما معنى أن ترجع مرة أخرى وقد أخذت العوض؟ هذا لؤم. فهؤلاء الأفاضل، الصبر الأول الذين خرجوا ليس في يدهم شيء، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، بين هؤلاء المهاجرين وبين الأنصار. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع الأنصاري رجلا غنيا وله 4 زوجات، فاقترح على عبد الرحمن بن عوف أن يشاطره أمره كله، يأخذ نصف ماله، وأن ينظر إلى نسائه أيتهن أعجب إليه فيطلقها. وهذه الأريحية لا تعرف في العرب، أريحية التنازل عن النساء لا تعرف في العرب، العرب قوم غيورون، العرض عندهم شيء عظيم. وكان من أمثالهم تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، فمن عجب أن يمر علينا الزمان ويحدث ما حدث لنسائنا في العراق ويزنى بهن ويصور هذا الزنا، ثم يخرج على شاشات التلفزيون الفضائحيات ومع ذلك لا يتحرك أحد. العرض لا يغسل إلا بالدم، لا يغسل بماء ولا يغسل بأي شيء، هو حل الوحيد الدم. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. العرب قوم غيرون، مسألة العرض عندهم مسألة حياة وموت. لكن الإسلام يصنع الأعاجيب، يتنازل عن امرأتين من امرأتيه لعبد الرحمن. وبقدر ما أعجبني سماحة سعد أعجبني نبل عبد الرحمن وأعجبني تعطفه، فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. وبعد 4 أيام لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن عوف في بعض سكك المدينة وعليه أثر صفرة. قال: ما هي يا عبد الرحمن؟ ما الذي جرى؟ ما هي الحكاية؟ لماذا تضع هذه الصفرة؟ فقال: إني تزوجت. قال: بكم أصدقتها؟ قال: بنواة من ذهب. وكان عبد الرحمن رجلا مباركا، لو ملأ كفه بحفنة تراب وباعها لربح فيها. قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. وفي بعض الآثار: أنا الله إذا باركت فليس لبركتي منتهى، وإذا لعنت بلغت لعنتي السابعة من الولد. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين سلمان وأبي الدرداء، وخبرهما في صحيح البخاري أيضا في كتاب الصيام، لما جاء سلمان زائرا أخاه أبا الدرداء فرأى امرأة أبي الدرداء متبذلة فقال: ما لك؟ متبذلة بهذلة نفسها، ما لك؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة إلى النساء. أين هو؟ قالت: خرج. فجلس سلمان ينتظر. طبعا الجماعة اللي هم اللي بيحبوا يشككوا يقول لك: جلس معاها جوه الدار اهو. فجلس سلمان، مع انه ليس في الحديث مطلقا اين جلس. واذا راعينا النصوص الاخرى واننا لا نختطف الحكم من نص واحد، بل ينبغي ان نجمع النصوص في الباب ونفهم الحكم على ضوء المعاني الواردة في النصوص كلها. أن يكون جلس في فناء الدار أو جلس على باب الدار، لأن مسألة الخلوة لا تحل ولا تجوز، والصحابة كانوا أبعد الناس عن المخالفة. فجاء أبو الدرداء فوجد سلمان، رحب به، قرب طعام، قال له أبو الدرداء: كل فإني صائم. قال: لا آكل حتى تأكل. وأقسم عليه. فأفطر أبو الدرداء ونام عنده هذه الليلة. فلما مضى جزء من الليل قام أبو الدرداء ليصلي، قال له: نم لا تقل. فنام حتى إذا كان قبل الفجر بقليل أيقظه وصليا، ثم قال له: إن لبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقا. يبقى إن سلمان صده أن يقوم الليل، ثم أقسم عليه أن يفطر. طب ده كان في عبادة، كان صائما ويريد أن يقوم. الكلام ده لم يعجب أبي الدرداء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه ما فعل سلمان معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استجلى الأمر: عويمر، عويمر هذا اسم أبي الدرداء، عويمر، سلمان أفقه منه. كان بينهم إخاء وكان بينهم حب. لما امرأة تبقى متبذلة وزوجها يهجرها، ما هذا يعني مؤذن بخراب البيت. فمن حدب سلمان على أخيه هو ينصحه ويسدده. هذه الثنتان، المسجد والمؤاخاة، هما ركيزة أي مجتمع ناجح. صلتك بربك، مساجد التي خربت وصار ينتطي صهوة المنبر فيها أناس أعاجم لا يستطيعون توصيل المعاني للناس. يا ناس بتحضر حضر دروس؟ الناس لا يحضرون إلا يوم الجمعة، تعقد الندوات وتعقد الدروس، لا يحضر احد من الناس. يصلي الجمعة لأنها فرض عليه، اذا ما صليت ثلاث جمعة يسود قلب، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم يجي يصلي الجمعة، فيأتي يصلي الجمعة فيجلد
الشعب ينفق. المسألة دي مسألة مش محتاج ان انا اتكلم فيها كتير. من يوم الجمعة يكون يوم محنة اذا لم يكن هناك مسجد او مسجدين او ثلاثة او اربعة فيهم خطباء جيدون. روح عشان يسمع نفس الكلام الميت. فمتى تحيا القلوب؟ مساجد ينبغي ان تأخذ دورها مرة اخرى. لها في النفوس مكانة وقداسة. فليأتي ليسمع كلام الذكر وقد هيأ نفسه لذلك قلبا وأذنا. ولو رأى في المسجد غير ذلك لأنكره حتى ولو كان أفجر الناس. وفي رجل فاجر بس بيصلي الجمعة. جاء عشان يصلي الجمعة فوجد ان خشبة المسرح منصوبة وعالم عايزين يعملوا مسرحية. ينكر هذا اشد الانكار. كما لو ذهب الى مسرح من المسار علشان يفرفش ويشوف الممثلين والممثلات والفجرين والفجرات والجماعة دول. ففتح الستار على واحد رحلات كده وعمال يعزيخ بخط. ينكر هذا اشد الانكار. ايضا السبب ايه؟ السبب انه هيأ نفسه لامر ما. المساجد المساجد يأتي ليسمع كلام الذكر فيها. يأتي ليوحد الله عز وجل. الكتاب الشرعية اللي مش عارفها يعرفها يتعلم بيها. والمؤاخاة بين المهاجرين والانصار نتيجة اجتماع خارج المساجد. إذا المساجد لربط العبد بربطه لأنه لا حياة لهذا القلب إلا بالسفر المتواصل إلى الله. متى انقطع سفر العبد الى ربه مات وتعرض لعذابه وتعرض لصفه. واحنا عايشين مأساة الزلزال الواقع في جنوب شرق اسيا. زلزال في بضع دقائق يضرب 7 دول. نتيجة الاخيرة النهاردة ان القتلى 125,000 انسان. وانا اتوقع الحصيلة تتجاوز 250,000 بكثير. قرى باكملها صارت جزءا من البحر ابتلعها البحر. في اقل من 7 دقائق 20 كيلو متر من اليابسة صار جزءا من البحر. صار جزءا من البحر. اهلاك العباد دي مسألة في منتهى اليسر اذا اراد الله ذلك. وما هي من الظالمين ببعيد. هي مسائل دي كلها تجري بقدر. لكن الله عز وجل لا يصنع شيئا الا بحكمة. لا يفعل شيئا الا بحكمة. في زلازل وبراكين زلزال عمقه 40 كيلو متر كما يقولون او 150 كيلو متر تحت سطح الارض. هزة هزة واحدة كده 7 دول يروحوا فيها. 9 درجات. ايه 9 درجات دي؟ كرة ترتج كلها. فيبقى العبد اراد ان يصون نفسه من الزلازل والخسف والبراكين والمجاعات يتقي الله. هذان الاصلان الكبيران دخلت عليهما فتنتان كبيرتان نحن نعيشها. اذا اردنا ان ننتصر وان نعز وان نسعد كما سعد الجيل الاول لابد من علاج هاتين الفتنتين. الفتنة الاولى ضربت المساجد وضربت العقيدة. والفتنة الثانية مزقت روابط الاخوة. وهاتان الفتنتان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الفتنة الاولى التي اثرت على الجانب العقدي الممثل في بناء المسجد فهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. دي اسمها فتنة الشبهات. تمثل جمع عقد 73 فرقة اختلفوا في التوحيد والإيمان، يعني اختلفوا في الأصول، لم يختلفوا لا في مسائل فرعية ولا في مسائل فقهية، إنما اختلفوا في الوصول إلى رب العالمين. وانتم عارفين الدنيا كلها إنما أقيمت على التوحيد، كما قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، لم يخلق مشركا. كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم. أنزل الله عز وجل الكتب، أرسل الرسل لإقامة هذا التوحيد. وربما تندهش إذا طالعت عدد الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الأنعام في قصة إبراهيم عليه السلام. قال رب العالمين: ووهبنا له عد معه إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوح هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. أدي 17 نبي، وإبراهيم قبلهم أدي 18. قال عز وجل: ومن آبائهم، ما تعدش بقى، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. 18 نبي لو أشركوا مع ما لهم من الحظ وما لهم من المكانة لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أضف إليهم سيدهم صلى الله عليه وسلم، يبقى 19. قال الله عز وجل له: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. فأنت الشرك ليس فيها محاباة أبدا ولا يستثنى منها أحد. فإذا كان الأمر بهذه المثابة، كيف أهملت الجماهير النظر في التوحيد؟ كيف أهملت الجماهير دراسة التوحيد على مذهب السلف الصالح؟ فإن سنتين وسبعين فرقة في النار بسبب أنهم حادوا عن مذهب السلف. إذا المذهب الوحيد الذي ينجو هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إذا لابد أن نعنى بدراسة حياة الفترة النبوية كلها، القرن الأول والقرن الثاني، يبقى عندنا الصحابة وعندنا التابعون والثالث وتابعوه، وهذه هي القرون المفضلة التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم وزكاها: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. عمران بن حصين يقول: لا أدري أذكر القرن الرابع أم لا، لكن القرون الثلاثة الأول دي النصوص كلها مجمعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاها. تنظر الآن الهجوم المغولي على الصحابة ايه سببه؟ اجتالتهم الشياطين، عايزين ينقلوا الناس الى المذاهب الهدانة، المذاهب الهالية، عشان لما الصحابة يقل مقدارهم في قلبه لا تأخذ منهم لا فتوى ولا تأخذ منهم عمل. وطبعا مش بعيد انك انت اي حديث يروي صحابة تقول الله اعلم هو افتراه ولا لا. وقد حدث التكذيب للصحابة في القرن الثاني. جمع المعتزلة لو عمرو بن عبيد واحد من ائمة الضلال جمع 5 بدع كل بدعة تودي امة الثاني. ده لما ألقي عليه حديث السكتتين، حديث ثمرة بن جند، قال وما تفعل بثمرة؟ قبح الله ثمرة. والخوارج أول سلمة في مذهب الخوارج إن الصحابة كلهم يروحوا بجهل، هم رجال ونحن رجال، ليسوا أولى بالحق منا ولا أولى بالفهم منا، أنا وهو واحد. فركنوهم على جنب وبدأوا يفهموا الدين بعقولهم فضلوا. الذين شاهدوا الوحي ينزل ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ينحوهم جانبا، فهجوم على الصحابة. واحد يقول لك عمرو بن العاص النزل الخسيس وين الاسبوع الماضي، واحد مفكر اسلام، كل الصحابة دول ما كانوش معصومين، كان فيهم مغفلون كثيرون منهم ابو موسى الاشعري. ويتشتت الصحابة عادي خالص، ما ليه ما لهمش حد، مش فلان مش بتوع حد، الصحابة ليس لهم احد. الازهر نايم على روحه رجع بحاجة، الازهر الذي ضاع ما ادري بما يشتغلون. الصحابة بيتكتموا للنهار في الجرائد بأقزع الالفاظ، ومع ذلك حتى ما نحملش اي حاجة كده، يهد النار اللي جوانا يجرجر واحد من دول اللي محسنة يعملون اي حاجة، نقول اه والله ناس واقفين على 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 الذرة، واقفين على الحدود يحرسوا حاجة يعملوا حاجة، لكن كل واحد يشتم وده يشتم وده يضجع عادي خالص مفيش مشاكل. وهذا منذر بهلاك، لان هذا العقوق لن يمر. فكده احنا بنتكلم بحرارة بمرارة اعذارا الى الله، يا رب تكلمنا وقلنا وانكرنا لعله اذا جاء عذاب الله عز وجل يرحمنا. الصحابة الجيل الفريد الذي لا يفهم الإسلام إلا بهم، لا بد أن نعظمهم وأن نضعهم في موضعهم اللائق. مر الحجاج بن يوسف الثقفي آذى أنس بن مالك، فأرسل أنس إلى عبد الملك بن مروان يقول له والله لو كنت صاحب موسى لحملني اليهود على الرؤوس، انا خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. واحد مننا لو ذهب الى شيخ من المشايخ قعد عنده شهر ولا شهرين يتبجح، قال شيخنا، روى شيخنا، افى شيخنا. ده لم يكن شيخه رجل كده عادي، كان شيخه النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ام سليم المرأة العاقلة التي لو وزع عقلها على نسائنا لضجرنا من عقل نسائنا، خدت انس الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله خويدمك انا، ثم قالت له لا تفشي له سرا. خدمه 10 سنين يؤذى، يقول له لو عند اليهود، يهود النهارده لو عندهم اي حاجة تمس الى التوراة بصلة يقاتلون من اجلها عايزينها. النهاردة اسرائيل لم ترفع الخريطة اللي على باب الكنيسة من النيل الى الفرات، هي عايزة البقعة دي، لان هذه البقعة فقط هي التي شرفها الله برسالات الانبياء، مفيش نبي طلع بره البقعة دي. من النيل الى الفرات الشام لحد مصر. مصر طبعا كان فيها موسى وكان فيها يعقوب وكان فيها يوسف والاصباط، دول طبعا كلهم بنو اسرائيل وعايزينها، بالذات سينا، طور سيناء والمناجاه وجبل الطور في مبحث خاص ابدا، ولن يتركوها ابدا، كلام نهائي لن يتركوها خلاص. وطبعا الشام ده اكثر الانبياء نزل في الشام، ارسل في الشام، والسعودية طبعا الجزيرة عشان النبي عليه الصلاة والسلام، هي دي البقعة المشرفة في الارض كلها، هو مش عايز غيرها. لازم يتحركون بعقيد، لما يحب وهو سفاك للدماء يقرأ نصا من التوراة يطلع الطير سنة من جيبه البس، عشان دي علامة احترام، احترام للتوراة. وهم مبطلون كفرة، ورع ذلك دي شايف الدنيا ماشيه ازاي. الصحابة الذين نقلوا الينا الوحي، فاحنا بنقول يا اخواننا مسألة خطيرة، مسألة التوحيد، معرفة ربك، كيف لا تبحث عنه؟ رب العالمين الذي ان عرفت صفاته لابد ان تحبه، لازم تحبه. والإنسان مننا بيكره ولا يحبك ايه؟ بجسمه ولا بصفاته؟ يحب المرء لصفاته، يقول لك فلان الفلاني وصف لي، فلما لقيته وجدته اكبر من الوصف. ليه؟ لما عاين صفاته. عبد الله بن المبارك كان في راوي اسمه عبد الله بن المحرر، وهذا متروك ساقط يعني في الرواية، لكن ابن المبارك ما كان عنده خبر، بس كان نفسه يلقى عبد الله بن المحرر. وهذا الأثر رواه الإمام مسلم في مقدمة كتابه، مقدمة الصحيح. قال عبد الله بن المبارك: لو قيل لي ادخل الجنة او القى عبد الله بن المحرر لقلت القاه ثم ادخل الجنة. لا رجل بيفهم، ما يقولش لا مش عايز الجنة بس اقابل، دي ما يقولهاش ابدا واحد عنده الف باء فهم للدين، ان لا اشوفه الاول وبعدين ادخل الجنة. قال: فلما لقيته كانت بعرة أحب إلي منه، لا يسوي بعرة. ليه؟ وجد أن من صفاته التخليط بالحديث فاقد، كان يحبه لما وصله من صفاته، فلما عاينه كيف وقال هذا الكلام العظيم. إنما يحب المرء لصفاته، فإذا عرفت ربك كيف لا تحبه؟ كيف لا تبحث عنه وعن مراضيه؟ احنا نعرف ان الحب بيقولوا كده الحب اعمى، خلاص. انا لو سلمت هذه العبارة سأقول اعمى ليه؟ لان الحب يبعث المحب على ان يقلد ويلغي عقله، كثر الحب صار المكروه محبوبا. احببت انسان بيكره حاجة معينة، بيكره العطور، فانت من شغفك كرهت العطور. تحب الحاجة ياكل حاجة معينة وما كنت تطيقها ولا تنظر بتحبها دلوقتي، العمى جاي من هنا، جاي من التقليد الذي لا روية فيه. فإذا كان الحب بيعمل كده، فإن أحببت ربك كيف لم تبحث عنه؟ ده نسميه إيه؟ نسميه عدم حب. باختصار يعني. فرب العالمين تبارك وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نهمل النظر في أمره والنظر في أسمائه وصفاته، ونلقي بآذاننا إلى المبتدعة الذين عطلوا صفاته، حتى عند بعضهم المخلوق أكمل صفات من رب العالمين، لأن عندهم الله عز وجل لا حكيم ولا خبير ولا عليم ولا بيتكلم ولا بيسمع ولا بيرى. يقول لك أصلا لو أثبت له الصفات دي هشبهه بالمخلوقين. إنك بأعيننا، يقول لك ملوش عينين، ملوش عين يعني، إنما إنك برعايتنا. يد الله فوق أيديه، لا ملوش إيد، إنما يد الله فوق أيديه يعني النعمة أو القوة والعون. وهكذا يبقى العبد يريد وربنا ملوش، والعبد يرى والله عز وجل لا يرى، والعبد بيسمع وربنا ما بيسمعش. من أكمل؟ طبعا الأكمل هو الذي يسمع والذي يرى والذي يتكلم. تقرأ في مذاهب الجهمية والجماعة المبتدعة دول لا يمكن تصل إلى الله، قطاع الطرق إلى الله 72 فرقة. يبقى أنت ما عندكش غير باب واحد اللي هو ما عليه اليوم أنا وأصحابي. يبقى يجب وجوبا لطالب النجاة أن يرجع إلى القرن الأول، يشتري كل حاجة تتعلق بالقرن الأول والثاني والثالث، حتى يتم له الجانب العقدي الأول الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بتأسيس المسجد لما دخل المدينة. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفتنة الأولى كما ذكرنا فتنة الشبهات. الفتنة الثانية فتنة الشهوات، وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتن الشهوات التي مزقت الروابط. في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف البدري رضي الله عنه قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين ليأتي بجزيتها، وكان هو صلى الله عليه وسلم قد صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. فأبو عبيدة رجع بالمال، وبعدين وافى صلاة الصبح. الأنصار علم أن أبا عبيدة جاء بمال، صلوا الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم تعرضوا له، فتبسم وقال أظنكم قد علمتم أن أبا عبيدة جاء من البحرين بمال. قالوا نعم يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا الذي يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكت من قبلكم. الدنيا حرص عليها، حرص على مال، حرص على جاه، حرص على حظ نفس، كل شيء في الدنيا يضاد عمل الآخرة من كل وجه. إلا أن تكون الدنيا تبعا للدين. كل ده يستلزم العلو ويستلزم الغدر ويستلزم السرقة ويستلزم الرشوة. كل المحرمات سببها حب الدنيا. ادخل المحاكم النار، وزير العدل بيقول، وهذا الكلام لم يكن مفاجأة لكن الرقم كان المفاجأة، عنده 11,000 قاضي ومستشار للفصل في الخصومات. كم قضية بقى في المحاكم؟ 11,000,000 قضية. 11,000,000 قضية تلاقي نصها نص واحتيال، ناس بياخدوا فلوس بعض بالنصب والاحتيال، حج وعمرة، العلم بتهفو قلوبه، يروح يحط المبلغ فص ملح وداب. طب يلا نعمل مشروع، انا عندي كذا وكذا وكلام جميل والبتاع والخرايط، يعطيه ماله فص ملح وداب. هو ده ايه ده؟ هو ده حب الدنيا، نصب واحتيال بسبب حب الدنيا. عايزين نترشح لمنصب، ينفق الرجل الالوف المؤلفة عشان ده عضو مثلا في مجلس الشعب، ويشتري اصوات الناس بالفلوس ويعمل ولائم، وهو البخيل الصميم يطلعش الزكاة، لا يخرج زكاة ماله اللي بيصرف له بال100,000 و200,000، ده يطلع ايه؟ ما هو ده حظ نفسه، عايز ياخد منصب. ما هي دي دنيا ليس لله فيها شيء. فكل وبال سببه هذا الأصل، حب الدنيا. والله ما البصر أخشى عليه. بقية ما فيش اتحاد، في اتحاد ضحك عليه، كمل عشان أدور. قلوب أصفى كما قال بعض الصحابة، جاءتنا فتنة الفقر فصبرنا، وجاءتنا فتنة الغنى فلم نصبر. الصحابة الأوائل ضربوا المثل الأعلى في ازدراء الدنيا واحتقارها، وأثمن ما في الدنيا المال، لأن المال هو اللي بيعمل كل حاجة. عايز تطلع فوق بالمال، عايز تلمع نفسك بالمال، كل حاجة المال. لذلك قال الله عز وجل في الإنسان، وإنه لحب الخير لشديد. خير يعني المال، مش الخير يعني عايز يعمل خير، لا، الله عز وجل يذم، إنه لحب الخير لشديد المال. الصحابة الأوائل كما قلت لكم لم يلتفتوا إلى الوراء. صاحب الروم كان ذا مال، وبعدين حب يعني ياخذ الفلوس بتاعته ويهرب المدينة، جاء المشركون علموا فطاردوه بالخيل، لحقوه في السجن، قالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد ان تهاجر بالمال؟ فقلت مال، كنت صعلوك بقى عندي فلوس، حد اتجب عليا اخذت من احدكم مالا، لكن هو الكفر كده، كفر كده. انت لك ارصدة مثلا بالمليارات في بنوك امريكا، اول ما يزعل منك يجمد الارصاد اللي خلاص راحت عليه، اول ما يغضب منك هو كده. الكفر مش عايز تبرير، هو كده. جيت انا صعلوك لا مال لك. طيب ذكرت المسألة مسألة مال، فانا ديني ومالي مش حد ابدا يبيع دينه عشان المال ابدا. النهارده الشباب بتاعنا بيروح اوروبا عشان يشتغل في مطاعم، يقدم الخنزير ويقدم الخمره ويتمس البلاط عشان يروح يجيب قرشين حرمها الله عليه وهو يعلم ليس هناك احد قط يجهل ان الخمر حرام وان الخنزير حرام. هو عارف كويس عشان يروح يجيب شويه مال يحط دينه تحت جزمته. دي امة تنتظر، والشباب هم الذين يخطون ضمائر الامم. الصحابة خلاص كده، انت جدنا طعلوك لا مال لك وعايز تهاجر بمال؟ قالهم بسيط، المال موجود في المكان الفلاني تحت الجدار الفلاني. صدقوه، ولم يكن الكذب فاشيا لانهم كانوا يأنفون من الكذب، مش ديانة، مروءة. كما قال ابو سفيان لما لقي هرقل، وهرقل قال للجماعة اصحابه كده ايه، انا سائله فان كذب فكذبوه. فابو سفيان يقول والله لولا ان يأثروا علي كذبا لكذب. لكن رجل يعلم الكذب ذو المروءة لا يكذب الا فيما رخص له فيه. رجع خد المال وروح وذهب صهيب الرومي رضي الله عنه الى المدينه، حكى للنبي صلى الله عليه وسلم الحكايه وانهم خدوا المال. قال ربح البيع يا ابا صهيب، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الشن بتوعك اشتريت بهم الجنه، ربح البيع. اذا ابو صالح الانصار كما في الصحيحين من حديث انس كان له بستان، اجود بستان في المدينه، يقال له بيرحاء، وكان في موقع كما يقال اليوم استراتيجي، كان قباله المسجد. تعرفين النهارده المسجد بيباع امام المسجد النبوي كام؟ عدى ربع مليون. المتر اللي هو متر مربع ربع مليون، والفنادق التي تطل على الحرم النفقه فيها عاليه عشان بيطل على المسجد. ده البستان ده كان قباله المسجد، مش هو ده برضو اللي غلاه؟ اللي غلاه على الحقيقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستريح فيه، وكان يدخله ويشرب من ماء طيب فيه ويأكل من ثمن. فلما يكون ده بستان زي ده والنبي عليه الصلاة والسلام يدخله ويشرب ويستظل والكلام ده، ده الواحد يبقى يمسك فيه عشان المسألة دي. فأبو طلحة رضي الله عنه كان عنده البستان الكبير ده، وكان منتج، كان بستانا منتجا. أعدل في مرة نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجأة فقال رسول الله إن الله أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب نالي إلي بيرحاء. فضعها يا رسول الله حيث امرك الله فاني جعلتها صدقه ارجو ذخرها وبرها. فقال له بخل بخل، ذاك مال رابح او قال رايح متقبل، يعني اجعلها في الاقربين. قال افعل يا رسول الله. فقسم بيرحاء دي بين اقاربه وبني عمه. آية واحدة من الفئة تحرك ابو طلحة ويترك بستان يقدر بمئات الالوف. دنيا ريما كانت تسوي عندهم شيئا، اعتقاد سليم، توجه الى الله عز وجل سليم، يبقى الدنيا تسوى ايه؟ ان الله عز وجل هو واهب المال. كتير ناس يقول والله امي عايزه تسافر او مراتي عايزه تسافر تحج او تعتمر، وما فيش حد ممكن رفقة النساء والبتاع والكلام ده، نقول له لا، سفر المرأة بلا محرم لا يجوز حتى لو كان للحج والعمر، لان عندنا نص واضح صريح، نص صريح. وكمان عندنا نص ان في رجل كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومراته راحت حج، قال انطلق فحج مع امرأتك، وده جهاد، والتخلف عن الجهاد مشكلة كبيرة، لانه لا يجوز للمرأة ان تذهب حتى في الطاعة بلا محرم، يوم يطلع الرجل من كتائب الجهاد عشان يحج مع المرأة يكون محرم ده. طب يا ابني انت معاك فلوس؟ يقول اه معاك. طيب اذهب وانطلق مع امك مع امرأتك يا ابا، ليه؟ هتصرف عليه المسألة بتاع 4000. طيب يا اشرف، ربنا عز وجل هو واهب المال، اوعى لما يعرض عليك معصية تستطيع ان تدفعها بالمال تدخر المال وتعطي ربك، اوعى تتورط في المسألة دي. الذي وهبك المال ينجره. احنا عندنا مشكلة هي معروضة من اعجب المشاكل، رجل تاجر بترول وعنده آلات لحل الحفر والتنقيب عن البترول، ومعروف ان الناس اللي بيشتغلوا في السلك دول حيتان كبار، اقل واحد عنده مثلا 100 مليون. فالرجل ده عنده اموال كثيرة تصل الى مليار او 700 مليون، الرقم يعني مش محفظتوش اوي. كبر الرجل تجاوز 70، ملوش غير ابن واحد فقط، الولد عينه اوسع من الدنيا، بقى هو اللي مسك تجاره مكان ابوه، والمال ده كله بيجري في ايده. طمع، فاحب ان ينفرد بالمال دون ابيه. قام رايح المحكمه وعمل حج على هذا الوالد، ابويا مجنون، وطبعا 700 مليون يقدر يشتري ابدع ارض، اشتراهم ورش كم مليون، واستطاع ان يستخرج شهادة الحج على هذا الوالد. الوالد جاء الدنيا ضاع، فحب يجنب بعض المال ليكمل به حياته، فجنب 11 مليون عشان ايه؟ مفيش حاجة، يكمل حياته 11 مليون، وحطهم في حساب اخيه عشان الولد ما اكتشفش 11 مليون. الولد عرف، ذهب الى عمه يهدده، لازم يسلم له 11 مليون. طب وابوك؟ اين ابوك؟ طبعا لا يلام الولد ابدا، لا يتصور من يزرع الشوك ان يجني الورد، لا. راح الرجل 700 مليون يعني قرابه مليار، راحوا في الارض. اوعى تعصي ربك عشان تدخر المال، إن استطعت أن تدفع المعصية بالمال ادفعها، فإن الله عز وجل هو واهب المال. الحديث بقية بعد الصلاة، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا صرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.